بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد ما زلنا في ثنايا شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، ونحن في باب من أبوابها هو باب الحركات الثلاث والسكون. وقبل أن نكمل من حيث وصلنا في شرح المادة العلمية لهذه المنظومة المباركة، نبدأ بخير كلام خير مولانا كلام مولانا سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية في نهاية الصفحة 600، واليوم نقرأ بإذن الله الصفحة 700. الصفحة 107 من مصحف مجمع الملك فهد بطبعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة المائدة والآية الثالثة التي أولها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. نشرع مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي تحتاج إلى انتباه عند قراءتها، من ذلك قوله تعالى في الآية الثالثة، قوله وما أكل السبع. السبع، نحن لسنا متعودين في العامية أن نقول السبع، بل نقول السبع بإسكان الباء، وهي لهجة في السبع، لكن الفصيح هو السبع بضم الباء. إذن وما أكل السبع بضم الباء وليس بسكونها. أيضا نحن وقفنا على قوله تعالى ذلكم فسق. فسق، هكذا يوقف على هذه الكلمة، وقد اجتمع فيها حالة الوقف عليها ساكنان، الساكن الأول هو السين والساكن الثاني هو القاف. فسق، هكذا تقرأ ببيان حرف السين ساكنا وببيان حرف القاف ساكنا مقلقلا. فسق، وليس بينهما سكتة. يعني بعض إخواننا يقولون فسق، يعني يجعلون بين السين والقاف فراغا صوتيا، وهو ما يعرف عند القراء بالسكت. ليس هذا من مواضع السكت، لابد من الاتيان بالقاف مباشرة بعد السين، هكذا فسق فسق من غير فراغ صوتي بينهما. أيضا وقفنا على قوله تعالى في الآية الثالثة فلا تخشوهم واخشون. واخشون هذه أصلها واخشوني بياء المتكلم، لكن العرب كانوا إذا وقفوا على هذا وما ماثله غالبا وليس دائما، غالبا ما يحذفون الياء للعلم بها، فيقول أحدهم واخشون بمعنى واخشوني. إذن هنا واخشون أصلها واخشوني، ووقفنا عليها بالنون الساكنة على عادة العرب واتباعا للرسم، فلا تخشوهم واخشون. لكن لو وصلنا واخشون باليوم التي بعدها نصل بشكل عادي، فلا تخشوهم واخشوني اليوم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم واخشوني اليوم مباشرة. لكن التي كنا نتكلم عنها منذ قليل فسق، لو وصلناها باليوم يئس الذين كفروا لا بد من أن نكسر التنوين، لأنه يجتمع حال الوصل ساكنان، فسق اليوم، فسق اليوم، النون واللام كلاهما ساكن، والعرب لا تجمع بين ساكنين في مثل هذا المكان، لذلك كانوا في مثل هذا يكسرون الأول وهو التنوين. فنقول لو وصلنا ذلكم فسق اليوم يئس، فسق اليوم نون مكسورة، بها نصل هاتين الكلمتين. أيضا عندنا في الآية الثالثة وهي طويلة نسبيا تكاد تكون نصف الصفحة، فمن يضطر، هذه الكلمة فيها شيء من الصعوبة حالة نطقها. لما؟ لأنه يجتمع عند نطقها حرفان مفخمان مستعليان مطبقان، هما الضاد والطاء، والضاد قوية والطاء قوية، فعلينا أن نبين كل منهما ونخلصه من الآخر، هكذا فمن اضطر. فمن اضطو، اضطو الأول ضاد والثاني طاء، ولا نقول كما نسمع من بعض إخواننا فمن اضطر فمن اضطر صارت كأننا أدغمنا الضاد في الطاء ونطقنا طاء مشددة، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. لابد من بيان الضاد كما قال إمامنا الجزري في منظومة المقدمة التي مرت معنا في هذا البرنامج عن الضاد والضاء، ثم بعد ذلك تكلم عن الطاء، قال وإن تلاقيا البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم، ثم قال واضطر، واضطر يعني الضاد عند الطاء لابد من بيانها وألا تلتبس بأن تدغم فيها. إذن أعيد، فمن اضطر هكذا بضاد واضحة ثم بعدها طاء، فمن اضطر في مخمصة، هذه الكلمة مخمصة فيها ميم مرققة بعدها خاء مفخمة بعدها ميم مرققة بعدها صاد مفخمة، علينا أن ننتبه إلى هذا التوالي ونخلص المرققة من المفخم فلا يتأثر به. فمن اضطر في مخمصة، مخمصة نأتي بالميمات مرققات وبالخاء والصاد مفخمتين. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة، والباقي إن شاء الله تعالى أمره سهل. في آخر البرنامج إن شاء الله سنفتح باب الاتصال لمن أحب منكم أن يتصل فيعرض تلاوته، وأيضا نذكر بموضع التويتر والفيسبوك في موقع قناة إقرأ. لو دخلتم على النت ودخلتم إلى موقع قناة إقرأ ستجدون أيضا تواصلا عن طريق الفيسبوك وعن طريق التويتر، فأهلا وسهلا بكم في كل هذه الوسائل الحديثة التي أوجدها الله عز وجل في عصرنا للتواصل. نسأل الله عز وجل أن يكون تواصلنا تواصلا يرضيه ولا يغضبه، ولا نضيع أوقاتنا فيما لا فائدة فيه. بارك الله فيكم. إذن بعد أن أنهينا التلاوة التي علينا نشرع بالمادة العلمية لهذه الحلقة، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول إمامنا الطيبي بعد أن تكلم عن أن تقصير الحركة إما أن يكون روما أو يكون اختلاسا، بقوله والنقص روم أو هو اختلاس وليس كل منهما ينقاس، نعم بل هو مختص كروم الحرف إن يكسر أو يضم حال الوقف. انتهى من الكلام على الروم وتكلمنا عنه في الحلقة الماضية، ثم اليوم نتكلم على الاختلاس الذي بينه إمامنا الطيبي بقوله والاختلاس في نعم أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا ولا تعدوا لا يهدي إلا وهم يخصمون فدر الكل. هذه الكلمات السبعة التي عدها الإمام الطيبي رحمه الله تعالى فيها اختلاس، وقلنا بأن الاختلاس هو عبارة عن سرعة في خفض، سرعة في خفض، يعني لما نصل إلى الحرف الذي يراد اختلاس حركته نسرع قليلا بالنسبة إلى ما جاوره من الحروف، وهذا الإسراع يكون مقرونا بشيء من خفض الصوت. قدره العلماء على سبيل التقريب كأن ثلث الصوت ذهب وبقي ثلثاه، يعني لو جزأنا، يعني هو تقسيم نظري أكثر منه تقسيم عملي، لو جزأنا الصوت المتلو إلى ثلاثة أجزاء يبقى الثلثان ويذهب الثلث، يعني يبقى الأكثر ويذهب الأقل. هذا الاختلاس في الكلمات التي سنعرضها إن شاء الله تعالى نبينه من خلال اللوحات التالية. نرى على اللوحة قول الإمام الطيبي والاختلاس في نعم أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا. قال نرى على اللوحة جمع الناظم هنا الكلمات التي فيها التي روى فيها الاختلاس بعض القراء. إذن ليس كل القراء، بعض القراء رووا الاختلاس، ونقول الاختلاس هو عبارة عن السرعة عند نطق حرف من الحروف، وهي أولا نعمة اختلس كسرة العين قالون وأبو عمرو وشعبة. نعمة هذه الكلمة أصلها نعمة ما، نعمة ما لكن العرب كان من عادتهم، وهذا موجود حتى في غير لغات، لما يأتي في كلام الناس كلمتين ثلاث بشكل متكرر متكرر، غالبا ما يدمجون هذه الكلمات بشيء مختصر تسهيلا عليهم. فكثيرا ما يقول العرب نعم ما نعم ما نعم ما، فمن كثرة مجيئها صاروا يقولون نعم، بدل ما يقولوا نعم ما يقولون نعم. كيف تحولت نعم ما إلى نعم؟ تصوروا كلمة نعم، نعم عين ساكنة بعدها ميم مفتوحة، نعم ما نعم. إذا أردنا أن ندغم ميم نعمة بميم ما لابد أن نسكن الميم الأولى، فنعم نسكن هذه النون وندغمها، نسكن هذه الميم عفوا وندغمها في الميم بعدها فتصير نعم. إذن هنا سكننا الميم الأولى وأدغمناها في الميم الثانية، لكن ظهر لنا إشكال ثاني وهو أن العين ساكنة واجتمع في هذه العملية ساكنان، فقليل من القراء من أبقى سكون العين فقال نعم نعم، يعني بعين ساكنة بعدها ميم مشددة، وهذا فيه شيء من الصعوبة. وأغلبهم كسر الأول للتخلص من التقاء الساكنين، ومنهم حفص رحمه الله صاحبنا هكذا رواها عن شيخه عاصم، نعم إن تبدو الصدقات فنعمه بكسر العين للتخلص من التقاء الساكنة. ومنهم من لم يكسرها كسرة كاملة وإنما اختلسها، يعني أتى بثلثي كسرة هكذا، إن تبدو الصدقات فنعمه فنعمه، يعني يأتي بعين مكسورة مسرعة قليلا وصوتها فيه شيء من الانخفاض. هذا الأمر نحن غير معتادون عليه في كلامنا العادي، ولما نقرأ القرآن بإحدى الروايات التي ذكرتها قالون أو أبو عمر أو شعبة نتدرب على كسر العين كسرة فيها اختلاس هكذا نعم، فبحاجة إلى تدريب، ولكن هكذا هي حقيقة هذا الحكم. سنتابع في الكلمات السبعة التي ذكرها إمامنا الطيبي وأن فيها اختلاس في القرآن الكريم لبعض القراء السبع بعد الفاصل، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الكلمات السبعة في القرآن العظيم التي رواها بعض القراء بالاختلاس، وقلنا بأن الاختلاس هو إضعاف الصوت قليلا عند حركة من الحركات، جعله منخفضا قليلا في سرعة، خفض في سرعة قدره العلماء تقريبا يبقى ثلثا الصوت ويذهب ثلثه، يعني الباقي أكثر من الذاهب. وتكلمنا عن الكلمة الأولى من هذه السبعة وهي قوله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم هي، وقلنا بأن أصلها نعمة ما هي، وبينا بأن العرب أحيانا في كلامهم قد يدمجون أكثر من كلمة فيجعلونها كالكلمة الواحدة، منها كلمة نعمة، وقد جاءت كما تعلمون في موضعين في القرآن العظيم، مرة في سورة البقرة إن تبدو الصدقات فنعم هي، وفي سورة النساء إن الله نعم يعظكم به. كذلك عندنا في سورة الكهف ونحن نقرأها ولله الحمد في كل يوم جمعة عندنا كلمة لكن، لكن هو الله ربي، لكن هذه أصلها لكن أنا هو الله ربي، يعني بالنسبة لي هو الله ربي، إذن لكن أنا، لكن أنا من كثرة ما تقول العرب لكن أنا دمجوهما فجعلوهما كالكلمة الواحدة فيقولون لكن، لكن يعني لكن أنا. لذلك في بالنسبة للألفات السبع نعامل لكن معاملة الألفات السبع، وليس هذا موضع شرح ذلك. أحببت أن أقول بأن العرب كثيرا ما يدمجون كلمات فيجعلونها كالكلمة الواحدة، ومثلنا لها بهذه الأمثلة. إذن والاختلاس في نعمة، ثم انتقل الطيبي إلى كلمة ثانية وهي كلمة أرنا في سورة البقرة، وجاءت على لسان إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل لما قال وأرنا مناسكنا، وأيضا جاءت في أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. أرنا، إذن حيث جاءت في القرآن الكريم كلمة أرنا، أرينا أرينا بمعنى دعنا ننظر، دعنا ننظر، فأرينا هذه رواها الدوري عن أبي عمرو باختلاس كسرة الراء فيقول أرينا، ربنا أدنى اللذين، أدنى اللذين، هكذا فيها شيء من السرعة مع خفض في الصوت وليست بالحركة الكاملة في هذه الكلمة بالذات. الكلمة الثالثة التي فيها اختلاس، والاختلاس في نعم ما أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا. ونحو بارئكم، قوله ونحو بارئكم يعني قصده بارئكم وما كان مثلها. قال تعالى في البقرة، في سورة البقرة، فتوبوا إلى بارئكم، بارئكم. أيضا هذه الكلمة رواها الدوري عن أبي عمرو رحمه الله باختلاس كسرة الهمزة بارئكم، فيقول فتوبوا إلى بارئكم، إلى بارئكم فاقتلوا، إلى بارئكم فاقتلوا، فيختلس كسرة الهمزة من هذه الكلمة. قوله ونحو بارئكم أي بارئكم وما كان مثلها. ما هو الذي مثلها؟ هو خمس كلمات مجموعة في قولنا، في قول ابن الجزري في طيبة النشر: بارئكم يأمركم، ينصركم يأمرهم، تأمرهم يشعركم. نعيد: بارئكم يأمركم، ينصركم يأمرهم، تأمرهم يشعركم. هذه الكلمات الست بارئكم والخمسة التي بعدها. أما بارئكم فمكسورة، الهمزة مكسورة فنختلس كسرتها. وأما الكلمات الخمسة الأخرى ففيها ضمة: يأمركم، يأمر ضمة الراء، ينصركم ضمة الراء، يشعركم ضمة الراء، تأمرهم أيضا الراء. بارئكم يأمرهم، تأمرهم يأمركم، ينصركم يشعركم، كلها ضمات على حرف الراء في هذه الكلمات الخمس. أيضا اختلس ضمة الراء الدوري عن أبي عمرو فيقول إن الله يأمركم، يأمركم، هكذا يختلس ضمة الراء. انظروا بالله عليكم كم هو الفرق ضئيل وضئيل جدا بين الحركة الكاملة وبين الاختلاس. انظروا للحركة الكاملة: إن الله يأمركم، الاختلاس إن الله يأمركم. أرأيتم كم هو الفرق ضئيل؟ ومع ذلك رصده علماؤنا في تلاوة القرآن الكريم وبينوا قدره وقالوا بأن الصوت الذاهب أقل من الصوت الباقي. فبهذه الدقة المجهرية نقل لنا أئمة القراءة تلاوة القرآن العظيم جيلا عن جيل، لم يختلف في هذا اثنان منذ أن الصدر الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، إلى شيوخنا المعاصرين، حفظ الله من كان حيا منهم ورحم الله من انتقل إلى رحمة الله، ونحن من بعدهم نقرأها ونلقنها للجيل الذي بعدنا تماما كما تلقيناها منهم، لا نغير ولا نبدل ولا نزيد ولا ننقص، مع أن المعنى واحد ومع أن الفرق ضئيل وضئيل جدا بين الحركة الكاملة وبين الحركة المختلسة. فالحمد لله على هذه النعمة أن القرآن العظيم الذي بيننا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا كاملا غير منقوص، لم يتغير منه حتى هذا الفرق الضئيل بين حركة وثلثي حركة. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اجعلنا من الشاكرين لها يا رب العالمين. إذن قال الطيبي: والاختلاس في نعم ما أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا. إذن الكلمة التي بعدها كلمة تأمننا. تأمننا هذه جاءت كما تعلمون أيها الإخوة في سورة يوسف على لسان إخوته، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنوا، تأمنوا فعل مضارع مرفوع والفاعل أنت، نا مفعول به، تأمنوا يعني أنت، نا ما لك لا تأمنوا، نا على يوسف، تأمنوا، نا ما نو نا ميم مفتوحة نون مضمومة نون مفتوحة، ثلاثة أحرف غنة متتالية متحركة. فلو تأملناها نجد فيها شيء من الثقل في توالي هذه المتحركات المغنونات، تأمنونا. فكان أغلب العرب يسكنون الحرف الأوسط من هذه الحروف الثلاث، يسكنون الحرف الأوسط، فيقول بدل أن يقولوا تأمنوا يقولون تأمن، تأمن هكذا بإسكان هذه النون، فإذا سكن الحرف الأوسط وبعده نون متحركة لابد من الإدغام، فنقول تأمنا، فتصير نون مشددة لها غنة مطولة أكمل ما تكون، عملا بقول الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. لكن رويت لنا هذه الكلمة بضم الشفتين مع هذا التطويل للنون التي كانت مضمومة هكذا: ما لك لا تأمنا على يوسف، وعيد: ما لك لا تأمنا على يوسف. إذن لو قسمناها إلى مراحل نقول: ما لك لا تأمن، هذه مرحلة، نضم الشفتين ونطول الغنة في هذه النون الساكنة، هذه مرحلة. المرحلة الثالثة والأخيرة نا نا نا، ليس فيها شيء. إذن ما لك لا تأمن نا، نقرأها موصولة: ما لك لا تأمنا على يوسف. هذا العمل يسميه علماؤنا الإشمام، لأننا أشممنا الحرف رائحة الحركة بتهيئ العضو لشكل الضمة من غير صوت، الإشمام ليس له صوت. أما الوجه الثاني في نطق هذه الكلمة وهو موضوع بحثنا اليوم، الاختلاس، ويسميه علماؤنا في كتب التجويد والقراءة الروم مجازا، وإلا فهو اختلاس، لأن الروم محله الوقف، وليس هذا محل وقف، بل هو في درج الكلام لأنه في وسط الكلمة. مثله كمثل نعمة وكمثل يخصمون ويهدي التي ستأتي معنا. إذن الوجه الثاني في أداء هذه الكلمة، الوجه المروي الثاني في أداء هذه الكلمة، أن ننطق تأمننا كاملة، لكن عند الحرف الأوسط منها نسرع قليلا مع خفض الصوت هكذا: ما لك لا تأمننا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. الحركة الكاملة أن نقول تأمننا، وهذا لم يروى لنا، تأمننا هكذا بحركات كاملات لم يروى لنا، روي لنا بالنسبة للحرف الأوسط وهو النون من تأمن، إما تسكين مع الإدغام وغنة مطولة وهو الإشمام كما ذكرت منذ قليل، وإما بالاختلاس يعني بخفض صوتها مع شيء من السرعة البسيطة التي تضبط بالمشافهة هكذا: ما لك لا تأمننا على يوسف، وعيدها: ما لك لا تأمننا على يوسف. هذا هو الاختلاس، أو وإن شئت فسميه الروم كما سماه بعض العلماء، لكن مجازا وليس حقيقة، حقيقته اختلاس في هذه الكلمة، إما هكذا وإما هكذا. هذا لكل القراء التسعة من أصل عشرة، القارئ العاشر هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع، رواها بإدغام بالإشمام، يعني بإدغام النون في النون من غير لا إشمام ولا شيء، ولكنه يبدل الهمزة، من مذهبه إبدال الهمزة الساكنة، فيقول: ما لك لا تأمنا على يوسف، وعيد قراءة أبي جعفر: ما لك لا تأمنا على يوسف، من غير لا روم ولا إشمام، لكن هذه في قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لنا في رواية حفص بن عاصم أو في قراءة نافع، سواء من رواية قالون أو من رواية ورش وحتى الدوري عن أبي عمرو، فإننا نقرأها كما أسلفت، إما بالإشمام وإما بالروم. إذن قال الطيبي رحمه الله: والاختلاس في نعم أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا. ننظر اللوحة التي كنا فيها منذ قليل والتي يبين فيها إمامنا الطيبي هذا البيت في البيت 56، ونرى الشرح على ذلك. تكلمنا عن الكلمة الأولى وهي نعمة، تكلمنا على الكلمة الثانية وهي أرنا، أما الكلمة الثالثة التي أمامنا فهي بارئكم وكذا يأمركم وبابه. لاحظوا على اللوحة بارك الله فيكم أن علامة الاختلاس التي اصطلح عليها علماؤنا هي دائرة مسدودة الوسط كبيرة نسبيا، دائرة كبيرة نسبيا. ما معنى نسبيا؟ يعني أكبر من 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 نقطة الحرف، أكبر من نقطة الحرف، وهي مسدودة الوسط ومدورة. نعم، هذا إذا رأينا هذه العلامة عند حرف من الحروف فمعناها أن القراء قد قرأوا هذا الحرف بالاختلاس. إذن نرى رقم 3، بارئكم وكذا يأمركم وبابه اختلس كسرة الهمزة من الأول، من الأول يعني بارئكم، وضمة الراء من الثاني، من الثاني يأمركم وأخواته. مين اللي اختلس؟ الدوري هو فاعل، اختلس فاعل ماضي والدوري فاعل، الدوري عن أبي عمرو. أيضا نرى على اللوحة 4، لا تأمننا، لا تأمننا، هذه لا تأمننا إن قرأناها بالروم هكذا ضبطها، نضع بعد الميم نونا صغيرة فوقها تلك الدائرة المسدودة الوسط التي تكلمنا عنها. ولاحظوا بارك الله فيكم أن كلمة تأمننا في خط المصحف هي بسن واحدة، فقراءتها بالإشمام مطابقة لرسم المصحف تماما، لكن قراءتها بالروم لا بد من هذه النون الصغيرة التي قدرها علماؤنا هنا، فنقول ما لك لا تأمننا على هكذا باختلاس ضمة النون. قرأها بالإشمام أو بالروم كل القراء إلا أبا جعفر. نعم، البيت الثاني لاحظوا في الصفحة قول الطيبي ولا تعدوا لا يهدي إلا وهم يخصمون فدر الكل. هذه الكلمات الثلاث التي ذكرها إمامنا الطيبي في هذا البيت، الكلمة الأولى قوله تعالى لا تعدوا في سورة النساء، وقلنا لهم لا تعدوا، لا تعتدوا، لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، تعدوا أصلها تعتدوا، 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 نعم، لا تعتدوا. هنا تعتدوا، التاء سكنت وأبدلت دالا، سكنت وأبدلت دالا، فصارت دال ساكنة وبعدها دال مضمومة، فأدغمنا الدال في الدال فصار النطق بدال مشددة، لكن قبلها عين ساكنة، فمن القراء من أبقى العين ساكنة وفي هذا ما فيه من الصعوبة، ومنهم من فتحها للتخلص من التقاء الساكنين فقال لا تعدوا في السبت، تعدوا بفتحة كاملة، ومنهم من اختلس هذه الفتحة بمعنى قرأها مسرعة فيها سرعة شيء من السرعة مع خفض الصوت فقال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، هكذا هذه الكلمة. والتي بعدها لا يهدي إلا، وهي في قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، قرأها هي أصلها يهتدي، أما لا يهتدي هو إلا أن يهدى، يعني إلا أن يهديه غيره، يعني من كان لا ليس عنده هداية أصلا لنفسه فكيف يهدي غيره، ففاقد الشيء لا يعطيه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، يعني أما لا يهتدي هو إلا أن يهدى. كيف صارت يهتدي يهدي سنشرح هذا بعد الفاصل، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. كنا قبل الفاصل نتحدث عن البيت 57 من منظومة المفيد للإمام الطيبي الذي يعد فيه يعدد فيه الإمام الطيبي الكلمات السبعة التي فيها اختلاس في القرآن العظيم على بعض القراءات السبعة. وقال رحمه الله والاختلاس في نعمة أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا ولا تعدوا لا يهدي إلا وهم يخصمون فدر الكل. تكلمنا عن قوله لا تعدوا وبينا بأنها لا أصلها لا تعتدوا، وتكلمنا على لا يهدي ووقف بنا الحديث هنا. يهدي قلنا مع أصلها يهتدي، يه تصوروها مكتوبة أمامكم يهتدي. المرحلة الأولى في تغييرها أنهم يهتدي، التاء هذه أبدلوها دالا وسكنوها، فلما صارت دالا ساكنة أدغموها في الدال التي بعدها فصارت دال مشددة، ويه الهاء ساكنة صار في نطقها شيء من الصعوبة يهدي، أما لا يهدي فقرئت كذلك عند بعض القراء وبعض القراء الآخرين فتح الهاء فقال يهدي، تخلص من التقاء الساكنين بفتح الهاء فتحة كاملة. أما لا يهدي إلا، ومن القراء من فتحها ولكن بفتحة مختلسة هكذا، أما لا يهدي إلا يهدي يهدي إلا، شيء الفرق بينه وبين الحركة الكاملة شيء بسيط لأن الذاهب ثلث الحركة تقريبا لكنه موجود. إذن هذا هو معنى الاختلاس في كلمة يهدي. وكذلك كلمة في سورة ياسين يخصمون، يخصمون يخصمون أصلها يختصمون، يختصمون، فالتاء أبدلت صادا وسكنت ثم أضغمت الصاد في الصاد وأصلها يختصمون صارت يخصمون، يخصمون، فاجتمع خاء ساكنة وصاد مشددة، الصاد الأولى طبعا ساكنة ففي نطقها شيء من الصعوبة، لذلك بعض القراء فتح الخاء فقال يخصمون تخلصا من التقاء الساكنين، وبعضهم فتحها ولكن ليس فتحة كاملة وإنما فتحة مختلسة فقال يخصمون 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 هكذا بسرعة في خفض في فتحة الخاء. هذه الكلمات السبعة هي التي روي فيها الاختلاف الاختلاس عن بعض القراء السبعة. نرى ما كتب في شرح الكلمة السادسة والسابعة، وبهذا نكون ننتهي من هذا الموضوع. نرى على الشاشة الكلمة السادسة لا يهدي إلا، نعم، قرأها قالون في أحد وجهيه وأبو عمرو باختلاس فتحة الهاء مع تشديد الدال هكذا، لا يهدي إلا، لا يهدي إلا. كذلك السبعة يخصمون قرأها قالون في أحد وجهيه وأبو عمرو باختلاس فتحة الخاء مع تشديد الصاد هكذا، يخصمون يخصمون بفتحة خاء مختلسة الحركة. هذه هي الكلمات السبعة التي روي فيها الاختلاس في القرآن العظيم عن بعض القراء السبعة، جمعها الطيبي رحمه الله في هذين البيتين. وسننتقل في الحلقة القادمة بإذن الله إلى قاعدة جديدة من القواعد المتعلقة بالحركات الثلاث، وهي قول الطيبي وقد يعبرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس وهي مكملة، سنأتي إلى ذلك في الحلقة القادمة. الآن نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته، ومعنا هذا الاتصال الأول من سعدون من الجزائر. تفضل أخي سعدون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أقدم لك تلاوة بعض التلاوات.
الله يحييك، أهلا وسهلا، تفضل.
يوم يصعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يوم يرون الملائكة لا بد يومئذ من المسلمين ويقولون.
أنا ما أفهم شيئا، أعد التلاوة من أولها، ما فهمت شيئا.
يوم يرون الملائكة،
اقرأ من هذه الصفحة يا أخ سعدون، يا أخ سعدون، يا أخي يا حبيبي، من منهجنا في هذا البرنامج أن تكون التلاوة من الصفحة التي بين أيدينا، فلو سمحت افتح على أول سورة المائدة واقرأ من الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة.
سورة المائدة الثالثة،
سورة المائدة الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة، من هنا هذا منهجنا في برنامجنا هذا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما والمنخنقة والموقودة والمترسية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق.
يا أخي سعدون، العفو منك. الصوت عندنا غير واضح في الاستوديو، الاتصال فيه رداءة في الاتصال، فالعفو منك. أنا لا أستطيع أن أحكم على تلاوتك هل هي صحيحة أو غير صحيحة إذا كان هناك رداءة في الاتصال، فالعفو منك. أخي سعدون من الجزائر، معنا إسماعيل من المغرب. تفضل أخي إسماعيل، حياك الله، أهلا وسهلا.
معك إسماعيل من المملكة المغربية.
حياك الله، تشرفنا يا حبيبي، الله يحييك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم.
بين ضمة الباء. السبع.
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم.
يا أخي إسماعيل، السبع. سبع.
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. ذلكم فسق. اليوم ذلكم فسق.
لا يا أخي، لا تخلخل السين. فسق.
ذلكم فسق.
أيوة.
اليوم ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة.
لا تقلقل الضاد يا إسماعيل. فمن اضطر.
في مخمصة.
أنت تقلقل الضاد. تقول فمن اضطر. لا تقول فمن اضطر. فمن اضطر.
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
بارك الله فيك أخي إسماعيل. يعني ما شاء الله، طبعا أخونا إسماعيل يقرأ من المغرب برواية ورش عن نافع، وورش رحمه الله يتخلص من التقاء الساكنين في فمن اضطر بالضم لا بالكسر، فيقول فمن اضطر بضم النون. أما حفص رحمه الله فروى لنا التخلص من التقاء الساكنين بالكسر فمن اضطر، وهذا تفعله بعض القبائل العربية شكرا أخي إسماعيل، ولا بد أن تتدرب على فمن اضطر، أن تنطق الضاد من غير قلقلة. أخونا محمد من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي محمد، حياك الله.
حالك شيخنا.
الله يحييك، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أكل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
بارك الله فيك أخي محمد، ما شاء الله تلاوتك متقنة جدا، بل هي تلاوة إجازة، هذه التلاوة التي ما بعدها تلاوة، يعني تلاوة بهذا المستوى مستواها أعلى المستويات. بارك الله فيك وبمن علمك، وأسأل الله أن ينفعك وينفع بك، يا ليتك تعلم من حولك من إخوانك من المسلمين. معنا أخونا، معنا عفوا الأخت الكريمة أمة الله من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب
وما ذبح على النصب
وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
مرة ثانية، فإن الله
غفور رحيم.
بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك متقنة، وواضح أنك تعبتي على نفسك حتى وصلت إلى هذا المستوى من الإتقان، فجزا الله من علمك خيرا، تلاوتك متقنة وما شاء الله يعني، وحتى الوقف الابتداء عندك جيد، الله يرضى عليك، أسأل الله لك مزيد التوفيق. أختنا الكريمة أمة الله من تونس، نكتفي بهذا القدر من الاتصالات، ونعتذر من الإخوة الذين هم معنا على الخط لنلبي حاجة شريحة أخرى من إخواننا الذين يرسلون عن طريق الإيميل أو عن طريق الفيسبوك أو التويتر. فهنا سؤال من أخينا محمود علي يقول: كيف الوقف على قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون؟ ويتقه، كيف نقف على ويتقه؟ طبعا على رواية حفصين ويتق القاف ساكنة هي مكسورة، فإذا وقفنا الهاء المكسورة تصبح ساكنة، ويصبح عندئذ ساكنان حالة الوقف على هذه الكلمة. العرب في حالة الوقف تجمع بين ساكنين، وهذا من المواضع التي روي فيها الجمع بين الساكنين، فيصبح الوقف عليها يا أخي الكريم هكذا: ويخشى الله ويتقه، ويخشى الله ويتقه، تقه بقاف ساكنة بعدها هاء ساكنة. هذا بحاجة إلى شيء من التدريب والهدوء حتى ينطقه الإنسان. أيضا هنا سؤال لا أدري ممن، ولكن يقول كيف تكون صفة الرخاوة وجريان الصوت في حرف الضاد؟ الرخاوة هي جريان الصوت، قلت أنت ذلك يا أخي، لما تقول فضل الله أض أض، هل تسمع هذا الصوت؟ أض ولا الضاء ولا الضاء ولا أض أض، كقولك بسم الله، كقولك الرحمن، كقولك اهدنا ولا الضاء. ليس معنى الرخاوة هنا يعني كما بعض إخواننا يقولون الضاد التي تنطقونها شديدة ليس فيها جريان، هذا جريان يا أخي. لما تقول أض كقولك باسمي، فهذا كذاك عملا بقول الجزري واللفظ في نظيره كمثله. بالإجابة على سؤال أخينا الكريم هذا ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.